الطيبين الطاهرين. في البدء بودي أن أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى هو أن هذه الأبحاث سيقع الحديث فيها في محاور أربعة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق للتوفر عليها جميعا، وأتمنى على المشاهد الكريم أن يصبر قليلا للانتهاء من مثل هذه الأبحاث. ومن هنا أشير أيضا إلى الملاحظة الثانية، وهي أنه وجدنا في الأسابيع الماضية وفي الحلقات السابقة أن جملة من الإخوة الأعزاء المتداخلين يطرحون مجموعة من التساؤلات، وهي تساؤلات حقة ينبغي أن نجيب عليها، ولكنه كما عهدتموني في مثل هذه الأبحاث أنني أحاول في كل حلقة أن أقف عند محور معين وعند موضوع معين. أرجو من الإخوة المتداخلين والذين يعلقون على مثل هذه الأبحاث أن يلتزموا بمحور البحث وأن يلتزموا بموضوع البحث حتى يمكن إغناء البحث وإثراء ذلك البحث، وإلا فهم أحرار في أن يطرحوا ما يشاءون من التساؤلات، ولكنه بطبيعة الحال وبحسب المنهج العلمية التي حاولنا أن نسير عليها في مثل هذه المطارحات ومثل هذه الحوارات العلمية، أنه قبل الانتقال إلى محور جديد لابد أن ننتهي من المحور السابق وأن نتوفر على كل حيثيات البحث فيه. ومن هنا في المقدمة أقدم اعتذاري للمشاهدين وللمستمعين وللذين يتابعون هذه البرامج إذا وجدوا أن بعض التساؤلات أو بعض المداخلات أو بعض التعليقات تبقى بلا جواب، اطمئنوا أنه سيأتي الوقت المناسب للإجابة عليها، ولكنه لا يمكن أن نجعل البحث يحمل أو يصاب بحالة من الكشكولية إن صح التعبير. أما جواب أخي العزيز الدكتور، وهو أنه ما هي خارطة البحث في دور السنة لفهم المعارف الدينية؟ الجميع أنا أتصور بأنه لا يوجد أحد يوجد عنده خلاف في أن مبتغى العالم هو الوصول إلى معرفة الحقائق الدينية والتوفر عليها بشكل صحيح ودقيق. من هنا لابد أن نعرف كيف يمكن تحقيق هذه الأمنية وتحقيق هذا الهدف. في عقيدتي أن هناك محاور أربعة لابد أن نتوفر عليها بشكل دقيق ومتسلسل حتى ننتهي إلى النتيجة المطلوبة.
نعم.
المحور الأول الذي لابد أن نشير إليه وسنحاول أن نمر عليه سريعا ولا نطيل الكلام فيه دكتور.
نعم.
وهو أنه أساسا هل هناك حاجة من القرآن إلى السنة أو لا توجد؟
حسنا.
يعني أنه هل لكي نفهم المعارف التي جاءت في القرآن الكريم نحتاج إلى السنة؟ هل للسنة دور في فهم المعارف الدينية والمعارف القرآنية؟ أو قد يقال بأنه أساسا السنة ليس لها دور، وإذا كان لها دور فدورها هامشي، دورها ثانوي، دورها لا يؤثر على المنظومة العقدية والمنظومة المعرفية لكل القرآن الكريم. طبعا أقول هذا باعتبار أنه قد تأتي هناك بعض الكلمات الإنسان عندما يقرأها أو بعض الشواهد التاريخية أو بعض الشواهد العلمية يستكشف منها أن هناك من يعتقد بأن السنة ليس لها دور، أو لها على بعض في بعض الأحيان دور وفي بعض الأحيان ماذا ليس لها دور، كما أشرتم إلى النكتة، وهذه نكتة أساسية. يعني عندما يحتاج إلى السنة يقول أن السنة لها دور. نعم. وعندما يجد أن السنة ليست في مصلحته ينكر ماذا؟
دور
ينكر
السنة.
دور السنة ويصر في الفضائيات وفي غير الفضائيات. أين دليلكم من القرآن؟ أين دليلكم من القرآن؟ وأنتم تقولون بأنه السنة السنة السنة، وإنما صار للصحابة دور باعتبار ماذا؟
السنة.
باعتبار السنة. وإلا إذا لم يكن هناك دور للسنة، إذن ما هو دور ماذا؟ دور الصحابة. أحسنت. في ذلك.
نعم.
إذا لم يكن للسنة دور، ما هي أهمية أصح كتاب بعد كتاب الله كصحيح البخاري وصحيح مسلم والمجاميع الروائية والمصادر الأصلية؟ إذن أنا بودي بأنه هذا التناقض البعض يقع فيه من حيث لا يشعر، لأنه في الواقع واقعا أنا من أتابع بعض الفضائيات والمتكلمين في الأعم الأغلب هم ليسوا من أهل العلم بالمعنى الصحيح بالمعنى الدقيق. نعم، حفظوا كلمة، حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. وإلا السنة إما لها دور وإما ليس لها دور، فلا معنى أنه عندما يرتبط بك الحديث تقول ورد في صحيح البخاري، ورد في صحيح مسلم، ورد في الصحيح عن رسول الله، ولكن عندما يأتي دور مدرسة العترة وأهل البيت تقول لا، عليكم أن تأتوا بدليل ماذا؟
من القرآن.
من القرآن. إذن أين دور السنة؟ لماذا أنتم عندما يصل الأمر إلى السنة بالنسبة لنا تحاولون ماذا؟ أن تأخذوا منا السنة لمعرفة حقائق الدين ومعارف الدين. أما عندما يرتبط الأمر بكم، وعندما يرتبط الأمر بالعقائد والأركان والأصول والصحابة وغيرها، تجدون أنه ماذا؟ تستندون. وإلا أيضا نحن نسألكم، أين ورد أساسا بحث عن الخلفاء الثلاثة الأول، يعني الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث؟ لم يرد شيء في القرآن. أحسنتم. الكريم، كل ما تعتمدونه إنما هو ماذا؟ إنما هو السنة. أين ورد في القرآن أفضلية الخلفاء الأربعة أو الفضيلة لهما بحسب الترتيب الذي أنتم تعتقدون، وهو أن الأول أن الخليفة الأول أفضل من الخليفة الثاني، والخليفة الثاني أفضل من الخليفة الثالث، والخليفة الثالث أفضل من الخليفة الرابع؟ أين هذا في كتاب الله تعالى؟
أبداً.
نحن لا نوافق على هذا المنهج الذي هو أنا أعبر عنه منهج أعرج، هذا منطق أعرج. مرة هنا ومرة ماذا؟ لما تجعلون السنة عظيم؟ تأخذون ببعض السنة وترغبون ماذا؟
يؤمنون
ببعض السنة ويكفرون ماذا؟
ببعض.
أو يؤمنون بالسنة ما دامت في مصلحتهم ويكفرون بها عندما لا تأتي ماذا؟
في
مصلحتهم. إذن هذه القضية أنا أتصور بأنه في المحور الأول لا بد أن نتوفر ولو إجمالا، وإلا كما تعلمون أن البحث لا يسع أن ندخل تفصيلا في مثل هذه الأبحاث، هو أنه هل هناك حاجة إلى السنة أو لا توجد ماذا؟
حاجة
إلى السنة. المحور الثاني دكتور.
نعم.
وهو أنه إذا ثبت أن هناك حاجة إلى السنة في فهم المعارف الدينية، يأتي هذا السؤال، أليس القرآن هو تبيان
لكل
شيء؟ أليس القرآن هدى للناس؟ إذن ما هي الحاجة؟ وهل لازم ذلك أن القرآن يحتاج إلى من يكمله حتى نحتاج إلى ماذا؟
إلى السنة.
وهذا مع الأسف الشديد ومما يؤسف له، هسه لا أعلم واقعا أن المتكلمين أو أن الذين يكتبون هم ملتفتون إلى هذه القضية أو يحاولون أن يشوشوا على الاتجاه الآخر والطرف الآخر، دائما يحاولوا أن يربطوا بين أننا إذا أردنا أن نستدل بالسنة إذن هذا في القرآن يعني يوجد ماذا؟ نقص، ولا نقص في القرآن. وهذه حقيقة واحدة، حقيقة ثابتة لا ريب فيها، حق ثابت لا ريب فيه، أن القرآن ماذا؟ غني عن كل شيء. بشكل في كلمة واحدة أقول، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الغني، كتابه أيضا هو ماذا؟
هو الغني.
لأنه كلام الله، قل كل يعمل على شاكلته. الله غني وكلامه أيضا ماذا؟
غني.
ولذا ورد في القرآن أنه بيان وهدى ونور وتفصيل وتبيان وإلى غير ذلك. إذن من هنا يأتي هذا التساؤل في المحور الثاني، بعد أن ثبت في المحور الأول أننا نحتاج إلى السنة، يأتي هذا التساؤل في أي بعد نحتاج ماذا إلى السنة؟ يعني ما هو دور السنة بالنسبة إلى المعارف التي أشار إليها القرآن الكريم والمعارف الدينية بشكل عام؟ المحور الثالث الآن، افترضوا ثبت، ما أدري المشاهد الكريم أتصور يلتفت ويتسلسل معي في البحث، أنه ثبت أن هناك حاجة إلى السنة، وثبت أنه لماذا نحتاج إلى السنة، وهل هو للتكميل لا سمح الله، أو نعوذ بالله واقعا أن نقول أن كلام المعصوم أو كلام النبي يكمل ماذا؟
القرآن.
يكمل القرآن. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما نكتة هناك أخرى سأشير إليها، ومنه إن شاء الله سيتضح معنى حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. سيأتي إن شاء الله البحث. يأتي المحور الثالث، وهو أنه ما هو الطريق إلى ماذا؟ إلى السنة. نحن لم نسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، وإنما لابد أن نعرف طريقنا إلى السنة. وهنا تجدون كما أشرت في أبحاث سابقة أنه اختلفت مدرسة الصحابة عن مدرسة من؟ عن مدرسة أهل البيت والعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن الصحابة انتخبوا طريقا للوصول إلى السنة، ولذا أنتم عندما ترجعون إلى كتبهم ومصادرهم الحديثية لهم رجالهم الخاصين بهم، يعني رجال هذه المدرسة لا تقبله في الأعم الأغلب تلك المدرسة، ورجال تلك المدرسة لا تقبلها ماذا؟ هذه المدرسة. وإذا هو أقعن صار وقت سأبين للمشاهد الكريم أنه كثير من الرجالات من أسانيد من رجال الحديث، وهم من الشخصيات العلمية الكبيرة، بمجرد أنه ثبت أنهم يتشيعون لمن؟ لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه سقطت عدالتهم، سقطت وثاقتهم، سقط الاعتماد عليهم أساسا، بمجرد أنه ماذا؟ رافضي بحسب اصطلاح أهل الجرح والتعليل في والتعديل في مدرسة الصحابة. إذن هذه قضية أساسية، وهو أنه ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى السنة النبوية؟ هل يمر بهذا الطريق أو يمر بهذا الطريق؟ وهنا نحن ذكرنا للمشاهد الكريم، أنا أستعجل في أبحاثي لأنه عندي نقاط مهمة أريد أن أشير إليها، وهنا لابد أن يلتفت إليه المشاهد الكبير، وأكدت عليها مرارا وتكرارا، قلت حيث أنه وقع الاختلاف بين المدرستين في قبول الرواية، في خبر الواحد، في التواتر، في المستفيض، في شرائط التواتر، في شرائط خبر الواحد، ما هي الدوائر التي يقبل فيها خبر الواحد، هنا لابد أن نتفق من الآن في المنهج العلمي أن الرواية إذا أردنا أن نستند إليها لابد أن تكون مقبولة ماذا؟ من المدرستين، من الفريقين معا، حتى ينطبق قوله: لا تجتمع أمتي على ضلال
وعلى خطأ. نعم.
هذا هو المحور الثالث. المحور الرابع، ولعله يعد من أهم المحاور الأساسية، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا المحور الرابع بشكل دقيق وعميق، وإن شاء الله سنتوفر عليه دكتور لاحقا،
إن شاء الله.
وهو أنه أساسا ما هي الآلية، ما هي الأدوات التي من خلالها نفهم السنة؟ كيف نفسر السنة؟ كيف نفسر السنة؟
نعم.
واقعا افترضوا أننا اتفقنا ماذا؟ على هذه السنة وعلى الطريق الموصل ماذا؟ إليها، ولكن كيف نفسرها؟ من هنا تجدون أنه أيضا تعددت المدارس في المدرستين، الاتجاهات في المدرستين. يعني أنت عندما تأتي إلى مدرسة الصحابة أو مدرسة العترة تجد أن هناك فلاسفة، والفلاسفة لهم اتجاهات متعددة، وتجد أن هناك عرفاء وصوفية. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم والإخوة الأعزاء والأخوات تابعوا لعله في شهر رمضان في بعض الفضائيات، وجدوا أن هناك الصراع حاد بين السلفية وبين ماذا؟
المتصوف.
وبين المتصوفة. إذن هذا مع وكلهم يدعي وصلا
بليلة،
كلهم يريد أن يفهم المعارف الدينية. أنا لا أستطيع أن أشك في هؤلاء أو أشك ماذا
فيها.
في هؤلاء يريدون أن يفهموا الدين. الدين. هؤلاء لهم اجتهادهم. طبعا عندما أقول هؤلاء لهم اجتهادهم مرادي بعض هؤلاء الجهلة الذين يأتون على الفضائيات، وإنما أتكلم عن العلماء، أتكلم عن المحققين، أتكلم عن الأعلام. وهؤلاء أيضا لهم كتبهم ومصنفاتهم في هذا المجال وآراءهم ونظرياتهم، وهي محترمة جميعا إذا كانت قائمة على أسس علمية منهجية دقيقة. أما مثل هذه بعض الفضائيات مما يؤسف لها اللي هي تسمي أسماءها بأسماء مختلفة، وما هو في الشرائط الخبرية لمثل هذه الفضائيات أدهى وأمر، شتائم وسباب وتسفيه وتكفير ولاعن واتهام بتحريف القرآن واتهام بالسب. أين يوجد؟ من هذا الإنسان العاقل الذي يستطيع أن يثبت أن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم وأتباع مدرسة أهل البيت يعتقدون بالسب؟ لا لا، أصلا إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه يأمرنا ماذا؟ ينهانا عن السب.
لا تكونوا سبابين. نعم.
كيف يمكن أن نتهم؟ هسه تقول فلان هكذا يقول، وهذا من الأساليب، وإن كانت جملة معترضة المشاهد الكريم بودي أن يلتفت إليها. يأتي بقرص أو يأتي بكاسيت أو يأتي هذا مو منهج علمي إخواني الأعزاء. ومن هو المتكلم؟ وكاسيت من؟ وصوت من؟ وخصوصا ونحن نعلم في هذه الأزمنة كثير ممن يدعي العلم وآخر قد تسمى عالما وليس به كما قال أمير المؤمنين، أو لعله دخيل أو مدخول. وعندما أقول دخيل ومدخول مو مقصودي فقط من هذا الطرف أو كل أتكلم، أو لعله من الجهلة ولكنه يلبس كذا أو كذا، هذا لا يؤثر. نحن عندما نريد أن نستدل ينبغي أن يكون استدلالنا من كتب الأعلام، من كلمات أعلام المدرسة. لا يحق لنا أن نذهب إلى هنا وهناك على أي الأحوال. إذن يوجد عندنا فلاسفة، ويوجد عندنا متصوفون، ويوجد عندنا متكلمون.
نعم.
وأنتم تعلمون الآن الصراع القائم تاريخيا وإلى يومنا هذا بين الأشاعرة وبين المعتزلة لم ينتهي إلى يومنا. أحسن. هذا عندما نأتي إلى مدرسة إلى البحث الفقهي، توجد هناك مدرسة الرأي، وتوجد هناك مدرسة القياس. عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت نجد أن هناك أخباري، ونجد أن هناك الأصولي، ونجد أن هناك المحدث، ونجد أن هناك الحكيم، ونجد أن هناك العارف ونحو ذلك. إذن وجميعا بحسب اعتقاده لا أقل على مستوى أعلام هذه المدارس، هؤلاء كلهم لهم غاية واحدة. ما هي؟ هي التعرف على أصول الدين، على معارف الدين، ولكن كل له منهجه الخاص وأدواته الخاصة وآليته الخاصة ومنهجه المعرفي الخاص به للوصول. ومن هنا تعددت ماذا؟ تعددت عندنا المدارس والاجتهادات والكلمات
كما حصل في التفسير،
كما حصل أنتم الآن. نعم، عندما تأتون إلى التفسير أحسنتم، ضربتم مثال جيد. وعلى مستوى التفسير نحن لماذا تعددت عندنا التفاسير؟ ما هو الوجه؟
إذا كان حسبنا كتاب الله إذن الفهم واحد.
جيد، لابد أن يكون مع أنك عندما تأتي الآن تجد عشرات بل المئات بل 150 إلى 200 تفسير لكتاب الله.
أحسن.
وهذا إما منهجه هذا فلسفي، وهذا منهجه نقل الرواية، وهذا منهجه كلام، وهذا لغوي.
أحسن.
وهذا يعتني بالقضايا الاجتماعية، وهذا وهكذا.
أحسن.
وهذه مناهج متعددة في فهم كتاب الله.
أحسن. إذن
هنا قضية أساسية بودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم. نحن نحاول إن شاء الله تعالى من هذه الحلقة والحلقات القادمة دكتور اللي لعله تصل إلى 20-30 لا أعلم، وأرجو الله أن المشاهد الكريم يستطيع أن يتحملني في مثل هذه الأبحاث. نحاول أن نقف بشكل تفصيلي على هذه المحاور التي أشرنا إليها، وهي المحاور الأربعة التي تم الكلام
إن شاء الله تعالى. طيب إذن سمح سيد نقف عند هذه النقطة لنأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله تعالى. شكرا لكم سمح سيد. مشاهدنا الكرام فاصل ونعود لكم، تابعونا.
إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، وإلى ما يسرها طامحة. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك.
تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد، كمان أحيي سماحة آية الله سيد كمان الحيدر، مرحبا بكم سماحة السيد.
مرحبا بكم،
حياكم الله. إذن بعد هذه المقدمة سماحة السيد، نعم، يأتي هذا السؤال: ما هي أهم الاتجاهات في الحاجة إلى السنة أو دور السنة النبوية في فهم المعارف الدينية؟
أحسنت. في الواقع بأنه هذا هو السؤال المحوري والأساسي في المحور الأول،
نعم،
وهو أنه أساساً فيما يتعلق بالحاجة إلى السنة لفهم معارف الدين، هل يوجد هناك اتجاه واحد أو توجد هناك اتجاهات؟ وهذا أهم بحث يرتبط بالمحور الأول، وهي الحاجة إلى السنة لفهم المعارف الدينية. ونحن عندما نقول سنة في المقدمة بودي أن يلتفت المشاهد الكريم، الآن نتكلم عن السنة النبوية.
نعم.
تقول إذن ما هو دور أهل البيت؟ بعد ذلك سأبين أن دور أهل البيت هل هم واقعا ما هو دورهم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السنة النبوية. الآن حديثنا منحصر أين؟
في السنة
النبوية التي هي محل الإجماع بين المسلمين بمختلف اتجاهاتهم ومدارسهم وأفكارهم. في الواقع بأنه في هذا المجال يوجد اتجاهان دكتور أساسيا، لا أقل على المستوى البحث النظري،
نعم،
لعله قد عندما نأتي إلى الواقع العملي نجد أنهم لا يلتزمون، ولكنه أنا أتكلم على مستوى التحليل النظري وعلى مستوى الكلمات. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام السائد بين المسلمين بمختلف توجهاتهم،
نعم،
من فلاسفة ومتصوفة وعرفاء ومتكلمين وفقهاء ومعتزلة وأشاعرة وإلى غيرهم، أن للسنة النبوية دورا أساسيا في فهم ماذا؟ المعارف الدينية. يعني تقريبا يوجد هناك إجماع عملي على هذه، ولعل يعد هذا هو الدليل الأول للحاجة إلى ماذا؟
إلى
السنة. يعني أن الدين لا يمكن أن يؤخذ كاملا إلا ببركة ماذا؟
السنة،
ولكنه من غير فصل السنة عن ماذا؟ عن القرآن الكريم، لأن السنة وقع فيها وضع، وقع هناك روايات ضعيفة، هناك روايات موضوعة، هناك اختلافات في النصوص الواردة لأن الذين نقلوا إلينا كذا. إذن لابد أن نجعل المحورية للقرآن، ولكن من غير أن ننسى ماذا؟
أثر
دور السنة وأثر السنة النبوية في استكشاف المنظومة المعارفية للقرآن.
نعم.
أما الأدلة على ذلك، يمكن أن نشير إلى دليلين أساسيين. الدليل الأول وهي الآيات القرآنية، وأنا أمر عليها مرورا لأن الوقت لا يسع.
نعم.
الدليل الأول قوله تعالى وما في سورة الحشر الآية السابعة، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
خلص، كل ما وردكم عن رسول الله
خذوه،
هذا أمر، وكل ما نهانا عنه رسول الله
ننتهي،
لابد أن ننتهي. يعني صريح الآية المباركة، ما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية السابعة من سورة الحشر. طبعا هسا لو سأل سائل لماذا أن كل ما جاءنا، طبعا هسا ما جاءنا سواء كان لفظا أو كان تقريرا
أو فعلا
أو كان فعلا من أفعال الرسول صلى الله عليه وآله، كله يصدق عليه السنة،
نعم،
ويصدق عليه جاءنا ما آتاكم وما نهاكم.
أحسنتم.
الدليل الثاني، هسه لو سألنا سائل لماذا أنه كل ما جاءنا وكل ما آتاكم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، لأنه صريح القرآن الكريم في سورة النجم يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنا الآن لا أريد أن أدخل في بحث أنه هذه الآية هل تختص بأقوال رسول الله أم تشمل الفعل أيضا وتشمل التقرير أيضا، هذا حديث آخر مرتبط بعصمة وأدلة عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله موكول إلى محله. أدى النص الثاني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
أحسنتم.
سؤال، وهو أنه فاتبعوني في ماذا؟ اتبعوني في أقوالي.
أحسنتم.
واتبعوني في أفعالي، واتبعوني في كل ما يصدر ماذا عني من فعل أو تقرير. أحسنتم. لأن الآية المباركة أشارت قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟
فاتبعوني.
وهذه الآية واقعا من الآيات الأساسية في الوصول والقرب الإلهي سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان إذا أحب الله ليس بالضرورة أن الله يبادله ماذا؟ الحب. متى الله يحبه؟ إذا أحب العبد ربه. إذا ماذا؟
إلى الوسيلة.
إلا إذا اتبع من؟
الوسيلة.
إلا اتبع الرسول صلى الله عليه وآله. وعجيبة هذه الآية، ومع الأسف أن الوقت لا يسع أن أقف عندها كثيرا. فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن الإنسان لو أحب الله وكان حبه صادقا كما لعلك تجد أنت، كما لعلك تجد ذلك في النصرانية أو في اليهودية أو في الكونفوشيوسية أو في البوذية أو في أي ملة أو نحلة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إذا أردتم أن يبادلكم الله الحب، الله يحب العبد، لا فقط العبد يحب الله، لأنه الآيات كثيرة يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إذا كان الأمر كذلك لا طريق له إلا من أين يمر هذا الطريق؟ إلا من اتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وهذا الاتباع خطر جدا واقعا، خطر يعني أقول بأنه على خطر عظيم نحن. نعم. لأنه إذا ضممنا هذه الآية دكتور مع الآية ما آتاكم الرسول، وجئنا إلى حديث ماذا؟ إلى حديث الثقلين، قال إني تارك ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن قال ما آتاكم الرسول، وقد آتانا منه ماذا؟ حديث الثقلين.
نعم.
والطريق إلى الله يمر من خلال ماذا؟ اتباعه، وقد أمرنا باتباع الكتاب والعترة. إذن لا طريق لأن يكون العبد محبوبا لله إلا بأن يمر من خلال من؟
أحسنتم.
من خلال العترة.
أحسنتم كثير. نعم.
هذه بنحو الإجمال طبعا، هذه فتاوى إن صح التعبير، فتاوى عقائدية وتحليلها وبيانها، لأن السائل مباشرة أن المشاهد قد يقول لكم من قال بأن الحديث وعترتي هو ماذا؟ وسنتي. جيد، هسه الآن هذا بحث. نعم. الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه، سيأتي، ولكنه إن شاء الله أقول لو ثبت ذلك واقعا تعطينا نتيجة خطيرة وعظيمة جدا، هو أنه ما آتاكم، وقد آتانا ماذا؟ أتى منه حديث الثقلين.
نعم.
وقال لنا ما إن تمسكتم بهما، إذن لكي نتبع الرسول لابد أن نتبع ماذا؟
العترة.
العترة حتى يحببكم الله سبحانه وتعالى.
أحسنت. نعم.
النص الثالث في هذا المجال الذي يبين دور السنة هو قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر.
هسه أولي الأمر خلوه، احنا ما عدنا الآن، مو شغلنا في أولي الأمر، شغلنا ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لو كان الرسول لا يوجد عنده أمر ونهي، يعني لا توجد سنة، لا معنى لأن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هو لا يوجد عند الرسول أمر ونهي حتى نطيعه. وبعبارة أخرى يقولون أن التكرار إنما يفيد التأكيد إذا لم يمكن حمله على التأسيس.
نعم.
لابد أن نعرف أن إطاعة الله فيها مجموعة ماذا من الأوامر والنواهي.
نعم.
وإطاعة الرسول أيضا فيها ماذا؟
مجموعة.
حتى يقول الله أطيعوا الله
وأطيعوا
الرسول. ولذا في آية أخرى القرآن الكريم قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.
أحسنت.
لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن يطع. إذن هذا يكشف لنا أنه هذا تكرار الإطاعة أو تكرار الأمر بالإطاعة يكشف أن الرسول صدرت منه ماذا؟
أحسنت.
مجموعة من السنن اللي نعبر عنها السنة النبوية.
وطاعة الله تتجلى بطاعة الرسول.
أحسنتم. وطاعة الرسول أيضا هي طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل القرآني على هذه الحقيقة. أما الدليل النقلي المتواتر المتفق عليه بين جميع المسلمين، التفت جيدا، حتى لا يوجد هناك مخالف واحد، التفت جيدا، حتى مخالف واحد لا يوجد، التفت، وهو حديث الثقلين. قد تقول لي سيدنا حديث الثقلين مختلف فيه، بعض يقول وعترتي، بعض يقول ماذا؟
وسنتي.
الجواب سواء كان وعترتي أو كان وسنتي يثبت أنه النجاة من الضلال يمر مو فقط عبر الكتاب، وإنما الكتاب
والسنة
والعترة والسنة. افترضوا هكذا.
نعم.
هسه افترض نحن نقول العترة، هم لا يقبلون. لا يقبلون، هم يقولون ماذا؟ السنة. لا إشكالة. إذن حديث الثقلين بكلا
اللفظين
يثبت دورا لأي شيء دكتور؟ للسنة.
أحسنتم. نعم.
هذه
نقطة. وإنما ذكر البيت لأنه الطريق الواضح.
هسه الآن أحسنتم وهو كذلك. هذا هو المحور الثالث. نعم. ما هو طريقنا إلى ماذا؟
أحسنتم.
إلى السنة. العترة باعتبارهم طريق إلى السنة فذكروا. الآن هذا الآن ما أدخل فيه، ولكن الذي يرتبط ببحثنا مباشرة أنه لا يقع ولم يقع ولن يقع خلاف بين أحد من الأعلام من أي مدرسة واتجاه وفكر وكلامي وفيلسوف وعارف وصوفي ومحدث وإلى آخره. الجميع بنص حديث الثقلين لابد أن يعطي أن يتبين له أن السنة لها ماذا؟
أحسن. أثر واضح ومهم.
أثر واضح. لا، النجاة من الضلالة متوقف عليها.
أحسنت.
لأنه قال سلام الله عليه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي
أبدا
أبدا.
لا بواحد منهما. نعم.
أحسنتم. بهما. أحسن. لا بأحدهما. إذن كتاب الله وحده لن ينجي من الضلال.
أحسنت.
السنة من غير من دون كتاب الله
أيضا لا تنجي.
أيضا لا تنجي من الضلالة. من الذي ينجي الإنسان من الضلالة؟ ها؟
لا بد من
كتاب الله وسنتي. سلمنا معكم. أصلا أنا أريد هذه الليلة أسلم مع مدرسة الصحابة أن الحديث بأي لسان، مو اعتقادا، لا، لأنه أنا معتقد بأنه هو سنتي أيضا لا معنى له إلا وعترتي. بحثه سيأتي، ولكن تنزلا وقبولا من الطرف الآخر أقول افترضوا أن الحديث حديث ماذا؟
والسنة.
إذن هذا معناه أن للسنة دورا أساسيا ومركزيا
كدور القرآن
ومحوريا كما هو قال
بهما
رسول الله
بهما,
نعم. بهما بهما بهما. نعم. يبقى هذا السؤال، يعني أحدهما يكمل الآخر؟ الجواب لا. هذا في المحور الثاني إن شاء الله سنجيب عليه، وهو أن القرآن إذا إلى أي شيء يحتاج إلى السنة، وأن السنة وأساسا هو القرآن يحتاج أو نحن نحتاج، هذا بحث سيأتي، وأن السنة في أي شيء تحتاج إلى ماذا؟ إلى القرآن، وهذا بحثه سيأتي. هذا مضاف. هذا الدليل الثاني دكتور.
نعم.
الدليل الثالث وهو من أهم الأدلة في المقام، وبيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وهو دليل الإجماع العملي، وهو أنه إذا لم يكن للسنة دور، إذن لماذا هذه المجاميع والمصادر الحديثية وعلوم الحديث بالمئات بل الآلاف في هذا المجال؟ هذا يكشف عن أنه أساسا سواء على مستوى مدرسة الصحابة يعني الصحاح والمسانيد، أو على مستوى مدرسة أهل البيت يعني تهذيب والكافي والمن لا يحضر وإلى غير ذلك، هؤلاء جميعا اتفقوا على أن للحديث ماذا؟
أهمية واضحة، وهو
للسنة دور في هذا المجال. نعم. هذا هو الاتجاه الأول خلاصة وإجمالا حتى أنتقل إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني.
نعم.
وهو الاتجاه الذي يظهر من البعض، أقول هذا بشكل واضح وصريح.
نعم.
حتى أنه من الناحية النظرية أتكلم.
نعم.
وهو أن الاتجاه الذي يعتقد أنه لا حاجة لمن؟
للسنة.
لا حاجة للسنة، حسبنا
كتاب الله.
كتاب الله، كتاب الله، كلا اللفظين وردا، حسبنا كتاب الله، كتاب الله
حسبنا.
يعني
كافينا، لا نحتاج إلى
لا نحتاج إلى غيره، وهناك شواهد تاريخية أثبتت هذه الحقيقة. هذا النص الذي أشرت إليه لا أقل ورد في صحيح البخاري في مواضع أربعة. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في صحيح البخاري. أنا أريد أقرأ بدل ما أقرأ من شاشة على موقع كمبيوتر وكذا ولا يعلم أنه من أول الحديث ما هو آخر الحديث ماذا حذف منه ممن دينقل هذا الأسلوب. مع الأسف يستعمله البعض وهو أسلوب لا أقل أعبر عنه أنه أسلوب غير علمي وغير دقيق، أو يأتي مثلا بكلام لهذا ويقتطع كلام من هنا ويقول انظروا ماذا يقول فلان وانظروا. هذه الأساليب إخواني أساليب عفى عليها الزمن أولا، وثانيا أقرب إلى التهويل والتشويش والفتنة منه إلى التقريب، ومنه إلى وحدة المسلمين، ومنه إلى بيان الحقيقة حتى يعرف الآخر ماذا يعتقد، ما أعتقد أنا وما يعتقد الآخر. ولذا نحن مرارا ذكرنا أنه هذه البرامج ليست إخواني لأن يأتي هناك واحد من مدرسة الصحابة ليكون ماذا من مدرسة أهل البيت، لا أبدا، وإنما فليعرف ماذا نحن نعتقد وماذا هم يقولون في أهم كتب مصادرهم وكتبهم الأصلية. هذا الحديث ورد كما قلت في صحيح البخاري في مواضع متعددة. الموضع الأول الذي ورد فيه الحديث في باب مرض النبي ووفاته صلى الله عليه وآله في كتاب المغازي الباب 83 بحسب هذه الطبعة، وهي صحيح البخاري اعتنى به أبو صهيب الكرمي، طبعة مقابلة على النسخة السلطانية عن الفلان مزيدة ببعض الألفاظ من فتح البخاري وإلى آخر، لعلهم من أفضل الطبعات للبخاري وتدقيقا. هناك في الحديث 4432 الرواية عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله وفي البيت رجال، حضر يعني حضره الموت، فقال النبي هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن رسول الله هو ماذا؟ هو الطالب،
أحسن،
هو الناطق ماذا؟
وطاعته هي طاعة الله.
هسه الآن ما أريد أعلق دكتور، فقط أريد المشاهد يلتفت حتى أنه نأخذ النتائج المطلوبة. فقال النبي هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا،
يعني آتاكم الرسول، هذا مما
هذا مما آتانا،
أحسنتم،
هذا مما ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي، لأنه هو يتكلم وهو مرتبط بالشريعة،
وما آتاكم فخذوه، نعم،
لا تضلوا بعده، ما مرتبط بأمور عادية أو بأمور حياتية أو بأمور دنيوية،
نجاة أمته من الضلال،
وهذا متفق عليه أنه معصوم فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. والعجيب أن هذا هو النص اللي موجود في حديث الثقلين، لن تضلوا، هنا أيضا لا تضلوا بعده،
أحسنت،
أكو توافق بين حديث هذا الكلام وهذا من شواهد الصدق ماذا؟
حديث
صدق
الثقلين.
هذا لا من شواهد صدق هذا، لأن حديث الثقلين متواتر،
أحسن،
هذا الحديث أخبار أحاد،
نعم.
إذن قد يقول لنا هذا خبر واحد من يعتمد عليه؟ الجواب فيه قرائن تدل على
صدقه.
قال فقال بعضهم، النص يقول فقال
بعضهم
لا يعين من هؤلاء الرجال، فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع. هسه الآن نصوص أخرى توجد بعبارات أخرى لعله إذا بقي الوقت أشير إليه. قال حسبنا، هذا البعض قال فقد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا. مراد من أهل البيت مو
الحضور،
أهل البيت
الحضور،
اختلف الذين كانوا،
اختلف الحضور،
اللي هم يقينا من أعيان الصحابة،
أحسن،
لأنه من يستطيع أن يدخل على مرض رسول الله ويحضر عنده عند الوفاة إلا إذا كانوا
كبار الصحابة.
كبار الصحابة.
طيب
قال فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا، قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم و لغطهم. هذا هو النص اللي وارد هنا، ولكنه عندما نراجع البخاري في مواضع مواضع ثلاثة أخرى. الموضع الأول في الحديث 104، هذا في الحديث 4432 من هذه الطبعة. في الموضع الثاني في باب اسم من كذب على النبي، هناك الرواية عن عبيد الله بن عباس، عن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي غلبه ماذا؟ الوجع. ومن الواضح مراد من عمر هنا ليس إنسان نكرة، وإنما هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، أن النبي غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله حسبنا، إذن حسبنا كتاب الله اللفظ الأول، وهذا اللفظ الثاني ماذا؟
كتاب الله حسبنا.
فاختلفوا إلى آخره. هذا الموضع الأول الذي ورد فيه اسم الخليفة الثاني. الرواية الثانية أيضا واردة في الحديث 5669 من الكتاب، باب كتاب المرضى، الباب 17، باب قول المريض: قوموا عني. الرواية أيضا بنفسها عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. إذن هذا تصريح، ذيك الرواية الأولى اللي حديث 114 لا فيها عمر، والرواية الأولى قال بعضهم، الرواية الثانية عمر، وهذه تصريح فيها ماذا؟
عمر بن الخطاب.
قال النبي: هلما أكتب لكم؟ قال، التفتوا، قال، يعني ينطبق عليه ما ينطق
عن الهوى.
عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، لأن الرواية تقول ماذا؟
قال.
مو أنه اقترح البعض، مو ذا قال البعض، وإنما قال من؟
قال رسول،
قال رسول الله، قال النبي.
آتاهم الرسول، آتاهم،
مو آتاهم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا أيضا نص. الموضع الثالث الذي ورد فيه هذا النص، وهو أيضا الحديث 7000، يعني كتاب الاعتصام. أرجو أن المخرج إن شاء الله يعطيني كم دقيقتين ثلاثة، أرجو إذا يسمح لي دقيقتين فقط أقرأ الرواية. الرواية واردة في كتاب الاعتصام، الرواية واردة في كتاب الاعتصام، باب 26، كراهية الاختلاف. الرواية: لما حضر وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. والرواية أيضا واردة وين؟ في مسلم. أيضا أنا أشير إلى لفظ مسلم في هذا المجال، الوقت لعله ضايقنا كثيرا دكتور.
نعم.
الحديث فقط أيضا في صحيح مسلم بنفس هذه الطبعة، هناك أشير إليها، يقول بأنه في الحديث 1637 في كتاب الوصية الباب 5، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. ما أدري إذا عندي وقت المخرج يسمح لنا.
نعم، يعني في 3 دقائق حتى ندخل اتصالات الإخوة الكرام.
جيد جدا، جيد.
نعم، هو أجل. أو أقل من 3 دقائق.
أو أقل. جيد، أنا لا أعلق كثيرا على هذا النص.
نعم.
والواقع النص طويل، النص طويل، ولكن أنا يكفيني نص واحد، أقول كلمة واحدة. أن الخليفة الثاني قال قد غلبه الوجع. الآن يأتي هذا التساؤل، بودي أن المشاهد يلتفت إلى هاتين الجملتين، لا أطيل عليه، وهو أنه أولا يتضح أن الخليفة الثاني كان أعرف بحال رسول الله ممن؟ من رسول الله، لأن رسول الله هو الذي يطلب ماذا؟
الدوات والكتاب
حتى يكتب، وهو يقول أنه ينفع هذا أو لا ينفع؟
لا ينفع.
إذن يظهر أن الخليفة الثاني كان أعرف بحال رسول الله من رسول الله. فقد يقول قائل بأن هذا اجتهاد جيد، ولكن اجتهاد في قبال من؟ البعض يحاول أن يصور القضية هذا اجتهاد في قبال حديث رسول الله، لا أبدا، هذا اجتهاد في قبال الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن القرآن قال أن رسوله إذا تكلم بأمر مرتبط بالشرع وبالدين ينطق عن الهوى أو لا ينطق عنه.
أبداً.
إذن هذا الذي وقع في قباله ما هو؟
ما كان لهم الخيار.
ما لا أعلم واقعا، أنا أترك التعليق والفهم للمشاهد المنصف فليفهم. رسول الله الذي قال عنه القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يأتي في مقابله من يقول له غلب عليه ماذا؟ يعني لا يأخذ منه. إذن الله يقول بأنه ما ينطق إلا وحي. نعم. وهذا الإنسان يعني يقول ليس
سمح سيد قبل أن ندخل اتصال الأخ علي، يعني لو كان الخليفة، لأن فقط اسمحوا لي في هذه العبارة. نعم. تأييدا لكلامكم، لو قال الخليفة حسبنا كتاب الله وما سبق من سنة رسول الله لكان فقط يقصد الوجع، ولكن يقصد أن السنة لا حاجة لها.
طبعا شواهد
حسبنا كتاب الله ليست القضية الوجع،
وهناك شواهد دكتور على هذا، وهو نعم. أنه أساسا منع عن تدوين الحديث.
أحسنتم.
وهذا خير شاهد علمي وتأريخي أنه لم يكن قصده هذا الموقع. أحسنتم. وإنما كان قصده كل ماذا؟
أحسنتم.
كل السنة النبوية. أحسنتم. ليس فقط هذا الموقع.
لماذا
ولذا منع عن تدوين الحديث؟ ولذا أحرق الأحاديث؟ ولذا إلى آخره. ومع الأسف أن الوقت قد انتهى، لعلنا نتوفر على ذلك.
عبارة حسبنا كتاب الله دليل على أن السنة هامشية أو لا أثر
لا لها. لا أثر لها. لا أثر. لا يستطيع أحد أن يعطيها تفسير آخر. ومع الأسف الشديد أن الوقت انتهى. أنا بيودي أن المشاهد الكريم فليكن معي إن شاء الله الأسبوع القادم أن هذا البحث فيه تتم. لابد نشوف الآثار الخطيرة المترتبة على هذا الاتجاه. هسه سواء القائل كان بي دكتور قال بعضهم أحسن. يعني بعض الصحابة، أو القائل به الخليفة الثاني،
النتيجة هم كالنجوم كالنجوم بأي مقتديتم
اهتديتم. خيرا أريد. نعم. أن أقول هذه تنسف لنا نظرية
عدالة الصحابة.
عدالة الصحابة من الأساس.
أحسن.
خصوصا إذا قبلنا برواية ماذا؟
البخاري،
برواية أخرى للبخاري، وهذه أيضا أشير إليها ولو إجمالا. رواية أخرى للبخاري التي هي الرواية 4431 باب 83 من كتاب المغازي، قال أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فتنازعوا إلى أن قال فقالوا ما شأنه أهجر؟
أحسنتم.
إذن نسبوا إليه ماذا؟
الهجران، وهذا خطير.
وهذا معناه أنه كان في أعلام الصحابة الذين حضروا البيت، ولا لم يحضر عموم الصحابة.
أحسنتم.
حضروا ماذا؟ أعيان الصحابة.
نعم.
أعلام
أحسن.
الصحابة
أهل الحل والعقد،
أهل الحل والعقد الذين يسمح لهم أن يكونوا حول ماذا؟
حول رسول
حول
الله.
رسول الله
وهم الأقرب، هم الذين تسلموا الأمر الأمر من بعد.
الأمور هؤلاء. نعم. بعضهم قال هسه من هذا البعض واقعا لا يؤثر كثيرا، ولكنه تنسف لنا نظرية
كالنجوم.
الصحابة من أساسها، لأن هذا يؤدي إلى إشكال في عقيدة هؤلاء، في إيمان هؤلاء، طبعا في إيمان بعضهم. وهذه النسبة التي تنسب إلى أتباع مدرسة أهل البيت، أكمل كلامي في هذه الجملة، هذه النسبة التي أن الشيعة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت لا يقبلون الصلاة، هذا كلام لا واقع له. واقع، لا أريد أستعمل كلمة كذب وكذا أبدا، كلام لا واقع له ولا أصل له. نعم، نحن نعتقد أن الصحابة ليسوا جميعا على درجة واحدة، فيهم الذي لا بد أن يقتدى فيه.
أحسنتم.
وفيهم لا بد الذي يؤخذ منه، وفيهم المنافقون،
فمنهم من آمن ومن كفر. صريح القرآن. أحسنتم. سمح سيد أعتذر لكم، أطلنا على الأخ علي من ألمانيا. تفضل أخ علي ونعتذر لكم، تفضلوا.
السلام عليكم
أخ علي، تفضلوا. نعم، إن كان
قطع
الاتصال معه أخ.
أخي العزيز، طبعا أنا طولت علي وما طولت، أنا بس دا أستمع حديثكم الجميل. طبعا
لا يوجد لدي صوت. نعم.
ألو،
صوت لا يوجد لدي. ألو؟ صوت. نعم، لا يوجد لدي صوت. نعم.
ألو،
طيب صوت لا يوجد لدي، انقطع الصوت عندي. إذا لم يوجد اتصال حتى أعود إلى سماحة السيد.
يعني خلنكم البحث. نعم.
ألو.
نعم، تفضلوا. نعم، تفضلوا. ألو؟ أسمعكم. تفضلوا. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا داريد أحيي السيد.
نعم، تفضل.
الله يجزيه بالخير، جزاء الخير
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى
موفق لهذا الشرح
إن شاء الله. نعم،
طيب. هذا ما عندي، بس دا أرد أسلم عليكم.
حياكم الله. أنا أنقل كلامكم. حياكم الله. لعل سمح سيد الملمي يصل إليه الصوت. نعم.
لا مدى، ما في صوت.
لا يوجد لدينا صوت. نعم، الأخ علي يحييكم ويشكركم من ألمانيا. نعم، يقول فقط وددت أن معنا حسن أم أبو حسن. حسن، نعم، حسن من السعودية، تفضلوا. طيب، تفضلوا. حسن أو أبو حسن لا أدري، تفضلوا. نعم
ألو.
ألو نعم أسمعكم، تفضلوا تفضلوا. نعم
ألو.
ألو أسمعكم، تفضلوا. إن شاء الله يكون
صوتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة أجوركم الله
وأجوركم وأجوركم أخي الكريم، تفضلوا حياكم. نعم
سيدنا ما هي أهل السنة؟
نعم طيب، يعني من هم أهل السنة؟ تقصد من هم أهل السنة
بالمعنى هذا؟ ما هي أهل السنة؟
يعني من هم أهل السنة؟
من الدعاء سيدنا.
طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله. نعم
يعني عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنقل لكم كلمته لعلهم لا حتى نعم يعني هو بتعبيره ما هي أهل السنة، لعله يقصد من هم أهل السنة بعبارته ما هي أهل السنة هكذا.
يعني أنا ما عبرت أهل السنة، أنا عبرت دائما نعم. مدرسة الصحابة. أنا لا نعم. أعلم
أحسنت.
أنه الأخ من أين جاء بإصطلاح نعم. أهل السنة. أنا قلت مرارا وتكرارا مدرسة الصحابة ومدرسة ماذا
أحسنت.
ومدرسة العترة وأهل البيت عليهم.
معنا الأخ حسن من البحرين، تفضلوا. نعم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا كيف حالكم؟
حياكم الله، يسلم عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتذر باعتبار أن الصوت لا يوجد في الاستوديو نعم. حتى أنا أستمع إلى
إن شاء الله. نعم. أذكر ملاحظاتكم أخ حسن. نعم تفضل.
الملاحظة أخي الكريم بخصوص ما ذكره عن الحديث القائل وعدت أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي.
نعم
أرجو من السيد توضيح المسألة بخصوص هذا الحديث وما
شاء. ما هو
الملاحظات التي طرحت خلال
إذا أمكن
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أنا أقول لك
نسلم بصحة هذا الحديث من
الأجل. إن شاء الله إن شاء الله. يعني بخصوص هل صحيح وسنتي أم إن شاء الله السيد سيبين
الجواب. أخي العزيز في جملة واحدة الحديث وعترتي بتصريح جملة من أعلام المسلمين بالنسبة لنا مدرسة أهل البيت فمتواتر، أما بالنسبة إلى مدرسة الصحابة فجملة من أعلام المسلمين يقولون أن ولفظ وعترتي متواتر بخلاف وسنتي فهو خبر أحد بل خبر واحد ضعيف وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى
في الحلقات القادمة. نعم تعالى. أحسنتم كثيرا. نعم معنا الأخ علي من العراق، تفضلوا. أخ علي تفضلوا. أخ علي تفضلوا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام، تفضلوا نسمعكم.
السلام عليكم.
أخ علي أسمعكم، تفضلوا.
أخي العزيز عندي سؤال إلى حضرة السيد المحترم.
نعم. تفضلوا. طيب ما هو السؤال؟ تفضلوا.
نحن نعتقد بأن السنة والأحاديث النبوية.
نعم. طيب.
لا يمكن أن تستقل بتأصيل العقيدة ما لم يكن لهذه الأصول بيان واضح في القرآن الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء.
طيب طيب طيب، وهذا هو قول سماحة السيد. لا بد من القرآن في جوانب تخص السنة ولا بد من جوانب للسنة في فهم القرآن. إذن الوقت ظهر أنه انتهى سماحة السيد.
يعني إذا نعم ولا جملة واحدة
تكلموا تفضل.
نعم. نعم هذا هو المحور الثاني الذي أنا سأشير إليه إن شاء الله,
إن شاء الله.
وإذا الأخ أنا قلت الأخوة رجائي أن لا يستعجل الأبحاث وسيأتي بحثه
إن شاء الله تعالى. إن شاء
السنة ما هو دورها بالنسبة إلى تأصيل المباحث والمعارف الدينية؟
أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة آية الله سيدكم.
ونعتذر وقعا للمشاهد اليوم هذا الخلل الفني
إن شاء
اللي ما سمعنا.
على العموم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سيكون أيضا يعني تلخيص لكل ما جرى في حلقة اليوم وأيضا تتم للأبحاث الأخرى. أشكركم أيضا المشاهدين الكرام وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.